إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فلازلنا مع قصة الساحر والراهب، وهي قصة أخرجها الإمام مسلم رحمه الله من حديث حماد بن سلمة، وأخرجها الترمذي من حديث معمر بن راشد، كلاهما عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب الرومي رضي الله عنه. وأنا في كل مرة أسوق لفظ الحديث، ربما لأنني أكلم ملايين البشر في جنبات الأرض، فلربما كانت هذه هي أول مرة لأحدهم فيعلم في أي موضوع نتحدث. فهذا هو الحامل لي على ذكر الحديث دائما في أول الكلام. عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال: أتوني بغلام لقن فطن أعلمه السحر. فأتوه بغلام على النحو الذي ذكر، وكان في طريق الغلام إذا سلك إلى الساحر صومعة راهب. فعرج الغلام عليه يوما فسمعه، فأعجبه كلامه ونحوه، فصار يتأخر عنده، فإذا ذهب إلى الساحر ضربه، فإذا رجع إلى أهله ضربوه، فشكى ذلك إلى الراهب. فقال له الراهب: إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر. حتى كان يوم فخرجت دابة عظيمة على الناس، اعترضت طريقهم وقطعت الطريق عليهم. وفي رواية معمر أنها كانت أسدا. فانتدب الغلام لقتل هذه الدابة حتى يسلك الناس، فأمسك الغلام بحجر وقال: اليوم أعلم أأمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر؟ اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة. ثم رماها بحجر فقتلها، ففزع الناس وقالوا: لقد أوتي هذا الغلام علما لم يؤته أحد. فدخل الغلام على الراهب فقص له ما جرى، فقال له الراهب: أي بني، إنك اليوم صرت أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان جليس للملك عميا، سمع بما يفعله الغلام من إبراء الأكمه والأبرص ومداوات الناس من سائر الأدواء، فأتى بهدايا كثيرة. وجاء الغلام فقال له: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن الجليس بالله تعالى، فرد الله عز وجل عليه بصره. دخل الجليس على الملك مبصرا على غير عادته، فلما رآه الملك قال له: من رد عليك بصرك؟ قال له: ربي. فقال له: أولك رب غيري؟ فقال: الله ربي وربك. فما زال يعذبه حتى دل على الغلام. جيء بالغلام، فقال له الملك: أي بني، بلغ من سحرك ما أرى، تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فما زال يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فقال: لا. فجيء بمنشار فشقه نصفين حتى وقع شقاه. وجيء بجليس الملك قيل له: ارجع عن دينك. فقال: لا. فشقه نصفين حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فقال: لا. فدعا الملك نفرا من أصحابه فقال: خذوه على قمة أعلى جبل، فإن رجع وإلا فاطرحوه من على الجبل. فلما أخذوه وصعدوا به الجبل قال الغلام: رب اكفنيهم بما شئت. فارتجف بهم الجبل فسقطوا ورجع إلى الملك. فلما رآه قال: ويحك، أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. فدعا نفرا آخرين من أصحابه فقال: خذوه في قرقور، والقرقور هو السفينة الصغيرة، وامخروا به عباب البحر، فإن رجع وإلا لججوا به، أي أغرقوه في لجة البحر. فلما ذهبوا به قال: رب اكفنيهم بما شئت. فانكفأ بهم القارب فغرقوا ورجع هو إلى الملك. فلما رآه قال: ويحك، أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. ثم قال للملك: اعلم أنك لن تقتلني حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما ذاك؟ قال: أن تجمع الناس في صعيد واحد، أي في مكان متسع، ثم تصلبني، ثم تأخذ سهما من كنانتي، ثم تضع السهم في كبد القوس، ثم تقول بأعلى صوتك: بسم الله رب الغلام، ثم ترميني بالسهم، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. وأشار الغلام إلى صدغه، ففعل الملك ذلك، وجمع الناس في صعيد واحد، ووضع السهم في كبد القوس، ثم قال بأعلى صوته: بسم الله رب الغلام، ثم رماه بالسهم، فسقط السهم حيث أشار الغلام بيده. فقال الناس جميعا: آمنا بالله رب الغلام. فقالت بطانة الملك له: قد وقع والله ما كنت تحذر، كنت تحذر أن يؤمن الناس، أجزعت أن خالفك ثلاثة؟ فهذا العالم كله قد آمن. قال: وما الحيلة؟ قالوا: احفر الأخاديد على أفواه السكك. والأخدود هو البئر العظيمة. ثم اعرض الناس، يأتي فيمتحن الناس، فمن آمن بالله رب الغلام طرحه في هذا الأخدود، وقد وضع فيه رصاصا مغليا، أو وضع فيه حطبا كما في رواية من الروايات، وبدأ فعلا يمتحن الناس. فمن آمن بالله رب الغلام طرحه فيها، ومن كفر رجع إلى مكانه، حتى جاء الدور على أم، فأخذوا ابنها طرحوه في الأخدود، فكأنها تقاعست أو خافت، فسمعت صوت ولدها من الأخدود يقول: يا أم اصبري، فإنك على الحق. وفي هذه القصة نزلت سورة البروج: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود،
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إلى آخر السورة. وكنا وصلنا في المرة الماضية عند قول الغلام رب اكفنيهم بما شئت، وقلنا إن صدق الرجاء في الله أنجى هذا الغلام، وتكلمنا بكلام يسير عن مقامات الإيمان الثلاثة، ووعدنا في هذه الحلقة أن نتكلم بشيء من البسط عن هذه المقامات. مقامات الإيمان الثلاثة المحبة والخوف والرجاء، وقد جمعت هذه المقامات في قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فمقامات الإيمان الثلاثة الوسيلة والخوف والرجاء. فأما الوسيلة فعمادها المحبة، إذن مقامات الإيمان الثلاثة محبة وخوف ورجاء، وهي الثلاثة بمنزلة الطائر. فالمحبة رأسه، والجناحان الخوف والرجاء، فمتى قطع رأس الطائر يموت من فوره، كذلك إذا غابت المحبة عن أي عمل لم يكن له قيمة. هناك فرق هائل بين عبادة المحب وعبادة الموظف الذي يذهب مثلا إلى المسجد ليوقع أنه صلى ثم يخرج من المسجد وما أخذ من صلاته شيئا، بخلاف عبادة المحب، فإذا عبد المرء ربه عز وجل وهو متلبس بهذه المنزلة كان له شأن عظيم. فالمحبة والخوف والرجاء مقامات، وهي منازل أيضا يتقلب فيها المرء، ولا يتقلب المرء في هذه المنازل الثلاثة فقط، إنما يتقلب في منازل بعدد الأنفاس. كل خطوة إلى الله عز وجل وكل سكنة هي منزلة ينزل العبد فيها، إما باختياره وإما رغما عن أنفه. وهذه المنازل نحن نشبهها بمحطات الوقود، يعني لو أن إنسانا يسافر إلى بلد بعيد والطريق الذي يسلكه ليس فيه محطة وقود واحدة، هل يستطيع إنسان أن يسلك هذا الطريق؟ لا يستطيع، لا بد أن يكون هناك محطات وقود، يتزود السيارة يملأ السيارة بالوقود، ولا بد أن يكون هناك فنادق للراحة ومحلات لبيع ما يحتاجه المرء. أما إذا كان الطريق خاليا من هذه فهي طريق مهلكة لو سلكها عبد مات. يبقى إذن المنازل التي ينزل فيها العبد زي محطات الوقود. إيه بقى المنازل التي ينزل فيها العبد؟ كل منزلة مع ضدها منزلتان ينزل فيها العبد، ولله عز وجل في كل منزلة عبودية. فمثلا منزلة الحزن، هذه منزلة بينزل فيها العبد، بيحزن الإنسان. طيب في حال حزنه هل عليه عبودية في حال الحزن؟ نعم عليه عبودية في حال الحزن، ألا وهي عبودية الرضا. وليس هذا فقط، بل يسبق عبودية الرضا الشكر. يصاب العبد بمصيبة ليس له حيلة في دفعها، فيشكر ربه تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ولده. إنه صلى الله عليه وسلم بكى حتى استغرب بعض الصحابة لبكائه، وظنوا أن البكاء ينافي الرضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول ما يغضب الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فأدى صلى الله عليه وسلم عبوديتين هنا، أدى عبودية الرأفة والرحمة، وأدى عبودية الرضا. استشكل بعض الناس ما صنعه الفضيل بن عياض يوم مات ولده علي، وكان علي من كبار الخائفين الزاهدين العابدين، ومع كونه كان شابا إلا أن قلبه كان ينصدع إذا سمع آيات العذاب، حتى أن أمه قالت لزوجها الفضيل بن عياض: إذا كان علي يصلي خلفك فلا تقرأ بآيات العذاب. ليه؟ لأنه كان إذا سمع آيات العذاب يغشى عليه. وقد حدث مرة أن صلى الفضيل بن عياض بعدما نظر في الصف فلم يجد عليا، فصلى فقال: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فكان علي جاء بعدما افتتح والده الصلاة، فلما سمع هذه الآيات انصدع قلبه وحملوه إلى البيت. فعلي هذا مات في حياة أبيه، فجعل الفضيل يضحك، فاستشكل بعض الناس ذلك فقالوا: أيهما أولى بالرضا، أرسول الله صلى الله عليه وسلم أم الفضيل؟ لا شك أن الأولى بالرضا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فما باله عليه الصلاة والسلام يبكي يوم مات إبراهيم ويضحك الفضيل يوم مات علي. أجاب عن هذا الإمام العلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال: هدي نبينا أكمل. ليه؟ لأنه أدى عبودية الرأفة والرحمة فبكى على ابنه، وأدى عبودية الرضا فقال: ولا نقول ما يغضب الرب. أما الفضيل بن عياض لما تزاحمت العبوديتان عليه لم يسعهما قلبه، فقدم عبودية الرضا على عبودية الرأفة والرحمة، فكان يضحك يوم مات ولده علي. فالإنسان إذا نزلت به مصيبة فعليه عبودية لله عز وجل، دي عبودية الحزن، ضدها عبودية الفرح. إذا سر المرء بحدث أو بشيء كان ينتظره فعليه عبودية لربه تبارك وتعالى، وهي عبودية الشكر والثناء على الله عز وجل. النوم له عبودية، واليقظة لها عبودية، كل حركة وسكنة، كما قلت منازل العبد السائر إلى الله عز وجل، منازل العبد السائر إلى الله عز وجل بعدد الأنفاس. في هذه المنازل لا يزال يتقلب من منزلة إلى منزلة إلى منزلة حتى يلقى الله تبارك وتعالى. فمن أهم المنازل التي ينزل فيها العبد منزلة الخوف ومنزلة الرجاء. الخوف صوت مزعج له حرارة، أما الرجاء فهو حاد وله برودة. فلو عبد المرء ربه بالخوف فقط يؤدي به إلى الكفر أو اليأس، وإذا عبده بالرجاء فقط أداه إلى الغرور بالله، فلا يستقيم سيره أبدا إلا إذا استوت كفة الخوف والرجاء معا، فلا يغلب أحدهما على الآخر. الباعث على الخوف والرجاء عند العبد أنه إذا نظر إلى ذنوبه وخطاياه تلبس بمنزلة الخوف وخاف ألا يقبل عمله، كما قال تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون. وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث عن عائشة رضي الله عنها، لكنه حديث ضعيف، لكنه يبين على أي حال معنى الآية. ففي الحديث، في هذا الحديث، أن عائشة رضي الله عنها لما تلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أهذا الزاني يزني والسارق يسرق؟ الذين يؤتون ما آتوا أي يفعلون الفعل وقلوبهم وجلة أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يخافون من فعلهم عندما يرجعون إلى ربهم عز وجل فيحاسبهم على ما كانوا يعملون. فقالت عائشة رضي الله عنها: أهذا الزاني يزني والسارق يسرق يفعل الفعل ويخاف؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، هؤلاء أقوام أتوا بصلاة وزكاة وصيام، أي أتوا بأعمال البر، ثم يخافون ألا يتقبل منهم. فالإنسان إذا نظر إلى ذنبه تلبس بمنزلة الخوف، وإذا نظر إلى سعة رحمة الله عز وجل تلبس بمنزلة الرجاء. فالعبد المفلح هو الذي ينظر إلى ذنبه وينظر إلى سعة رحمة الله تبارك وتعالى. إذن السالك إلى الله له نظران: نظر إلى الذنب ونظر إلى سعة رحمة الله جل ثناؤه. أهل العلم يقولون: ينبغي للعبد أن يغلب جانب الرجاء في حال المرض، وأن يغلب جانب الخوف في حال الصحة. ليه؟ لأن المرء إذا كان صحيحا وكان شابا كان أمله طويلا، بل أمله يستغرق أجله وأجل كثير من الخلق، كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم مربعا على الأرض ورسم خطا من داخل المربع إلى خارج المربع، وفي هذه الدائرة أو في هذا المربع حول هذا الخط الطويل الذي تجاوز المربع وخرج منه رسم خطوطا قصارا حول هذا الخط الطويل، ثم قال صلى الله عليه وسلم وقد أشار إلى المربع، قال: هذا أجل ابن آدم محيط به، ثم أشار إلى الخط الطويل الذي تجاوز المربع وقال: هذا أمله، وأشار إلى الخطوط القصار التي تكون حول هذا الخط، قال: وهذه الأعراض، كلما نجا من عرض نهشه الآخر. الأعراض المصائب والأشياء التي يعني يتقلب العبد فيها في حياته، إذا نجا من عرض نهشه الآخر، نجا من سيارة كان ستدهمه ممكن أن يسقط في حفرة فتنكسر ساقه، أو تدهمه سيارة أخرى مثلا، أو يصاب بمصيبة بأي لون من ألوان المصائب، إذا نجا من عرض نهشه الآخر. الشاهد من هذا الحديث هذا الخط الطويل الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا أمله. يعني إذن أمل المرء يتجاوز عمره بكثير. إن الرجل ليأكل ويشرب ويتمنى وهو في عداد الموت. لسه بيقول إن شاء الله بيقول بكرة هنعمل كذا وكذا ونخلي كذا وبعد 4 شهور الصفقة الفلانية هتيجي والكلام ده هو وبعد 5 شهور هسد القسط اللي عليا والكلام ده وبعد 10 دقائق يموت. بعد 10 دقائق من قوله هذا الكلام. إذن الرجل بيأكل ويشرب ويضحك ويتمنى ويفعل كل شيء وهو في عداد الموتى. فالعبد إذا كان صحيحا ذا فتوة وكان ذا مال إذن يطول أمله. لا، إحنا بنقول للعبد الذي هذه صفته عليك أن تغلب جانب الخوف. ليه؟ لأن داعية الغرور موجود، الصحة والمال. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الشيخان في صحيحيهما قال عليه الصلاة والسلام تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل، أي لا تتأخر في هذا، حتى إذا كانت الروح ها هنا في الحلقوم قال هذا لفلان وهذا لفلان وقد كان لفلان. هو أنت النهاردة لما بتقول وزعوا الفلوس ادي لفلان كذا وعلان كذا، لا، ريح دماغك، سيذهب هذا لفلان وفلان رغم أنفك. أنت بتعمل جميل وأنت بتموت؟ لا، يمكن فلان وفلان اللي أنت بتقول هذا لفلان هذا لفلان أنت حرمتهم من المال في حال حياتك، جاءوك يطلبون منك نوالا ويطلبون منك عطية فأمسكت المال ثم جئت بعدما صارت الروح ها هنا وعاينت الملائكة تقول هذا لفلان وهذا لفلان، قال صلى الله عليه وسلم وقد كان لفلان، خلاص سيذهب الميراث إلى فلان رغما عنك. يبقى الإنسان في حال الصحة يغلب جانب الإيه؟ يغلب جانب الخوف. أما في حال المرض فيغلب جانب الرجاء حتى لا يخرج من الدنيا يائسا. عشان كده سليمان بن طرخان التيمي أحد الأئمة الثقات ومن صغار التابعين ممن سمع من أنس وغيره، لما حضرته الوفاة قال لابنه المعتمر، والمعتمر هذا إمام ثقة أحد مشايخ الإمام أحمد ابن حنبل، قال يا معتمر حدثني بالرخص لعلي ألقى الله عز وجل وأنا حسن الظن به. حدثني بالرخص يعني بالأحاديث أو الآيات التي فيها وعد بغفران الذنوب، كقوله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقوله تبارك وتعالى أيضا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تبارك وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات إلى آخر هذه الآيات، مع قوله صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث الإلهي قال يقول الله عز وجل عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. وحديث النجوى، حديث ابن عمر في النجوى أن الله عز وجل يناجي المؤمن يوم القيامة ولا يفضحه على رؤوس الأشهاد، يقول له فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول نعم يا رب، يقول سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها اليوم لك. وكذلك حديث البطاقة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة وينشر له 99 سجلا، 99 دفتر، كل سجل كمد البصر، طول الورقة مع عرضها كمد البصر من الجهات الأربع. دفاتر دي فيها أعمال العبد وملآن بالذنوب، فلما يراها العبد يعلم أنه هالك، هل تنكر منها شيئا؟ يقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: إنه لا يظلم عندي اليوم أحد، إن لك عندنا بطاقة. فيخرجون له بطاقة فيضعونها في كفة، والبطاقة دي مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيضعونها في كفة، وتوضع السجلات جميعا في كفة، فتطيش السجلات ولا يرجح باسم الله شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديث فيها مغفرة الذنوب، يحدث العبد بها إذا كان قادما على ربه. خلاص رجل في مرض الموت، خلاص ما عادش في فسحة للعمل، انتهت القصة يعني، فما يبقى إلا أن يحدثه برحمة الله تبارك وتعالى وسعة رحمته إلى آخر الحديث التي سنذكر بعضها الآن. فيقوم ده يحفزه على أن يعني يقبل على ربه تبارك وتعالى وهو راض أو وهو طامع في مغفرة ذنبه. يبقى إذن العبد بقى مسألة الخوف والرجاء، متى نغلب جانب الخوف؟ نغلبه في حال الصحة، ونغلب جانب الرجاء في حال المرض. يبقى العبد في لابد أن يكون في توازن بين الخوف والرجاء في حال طيرانه أو في حال سيره إلى الله تبارك وتعالى. قلنا الرجاء يبرد حرارة الخوف، والباعث على الرجاء حسن الظن بالله تبارك وتعالى. الراجي أو الطامع، برضو منزلة الرجاء أو منزلة الطمع، ما الطمع هو الرجاء كما قال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وأصل الطمع أن يريد المرء ما لا يستحقه أو ما لا يملكه. طيب اللي احنا بنطمع في ايه؟ انما نطمع في جنة الله تبارك وتعالى، وفي الجنة نباشر اعلى نعيم، الا وهو النظر الى وجه الله تبارك وتعالى. فالجنة هي المطمع. طيب هل هناك انسان مشى على الارض بقدمين لا يستثنى منهم أحد ولا الأنبياء يدخلون الجنة بأعمالهم؟ الجواب الحاسم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى لا نصل إلى الجنة بأعمالنا، وليس معنى ذلك أن نكف عن العمل، لأننا قلنا قبل ذلك أن العلماء أجمعوا أن الرجاء لا يصح إلا بعمل، فإن كان الرجاء بغير عمل فهو الغرور أو التمني، وهذا لا قيمة له عند الله تبارك وتعالى. أبذل كل ما تستطيع ويقبل الله عز وجل منك ويثيبك الجنة، برغم أن عملك لا يدخلك الجنة، لكن لا بد أن تعمل. فهذا الطامع أو هذا الراجي عنده يقظة وبصيرة، فلا يترك عملا مهما كان دقيقا صغيرا إلا ويرتكبه ويباشره، لأنه يقربه من الله تبارك وتعالى ولو بشيء يسير، لا ترى راجيا إلا عاملا كل عمل مقدور عليه. لعل هذا العمل الذي احتقرته أنت يكون سبب نجاتك أو يثقل ميزانك، يثقل ميزانك، زي مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما امرأة بغي تشرب من بئر، نزلت البئر لتشرب، فلما صعدت وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش، فرق قلبها فنزعت موقها، الموق هو الحذاء الذي تلبسه، ونزلت فملأت الحذاء بالماء فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. يعني لو عرض على أي إنسان مثل هذا، امرأة بغي تتاجر بعرضها، زنت عشرات المرات أو مئات المرات، أسقيا كلب يمكن أن تمحو مثل هذا الذنب العظيم المتكرر؟ لعل قائلا يقول: لو سقت كلاب الدنيا فهذا لا يساوي زنية واحدة، لكن من بيده المغفرة لا يقال له لما ولا كيف، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله يحكم لا معقب لحكمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.